مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم بمشيئة الله عن الكاهن والأحوال الشخصية. الكاهن إذا زوج زيجة خاطئة يكون مسؤولا عنها كعلاقة زنا باستمرار طول حياته، فلا بد أن يتأكد من شرعية الزيجة على الأقل ليحمي مسؤوليته ولكي يضمن حياة طاهرة للناس. ولذلك عليه بالملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى، لابد أن يعرف هل المتقدم للزواج بكر أم أرمل أم مطلق، بكر أم أرمل أم مطلق. إن كان الاثنان من الأبكار ولم يسبق لهما الزواج يكون الأمر سهلا وبسيطا وانتهى على كده. لابد من شهادة إن هؤلاء الأبكار لم يسبق لهما الزواج، ودي هنبقى نتكلم فيها ازاي تتم شهادة ان المتقدمين للزواج لم يسبق لهم الزواج وانهم ابكار. نمرة اتنين، لو كان الشخص مطلقا لابد ان يحول الى المجلس الاكليريكي لكي يبحث امر طلاقه هل هو يناسب الكتاب المقدس ام لا. لا يكفي إطلاقا القرار الذي يصدر من المحكمة بطلاقه، فنحن نعتبر أن هذا طلاق مدني، طلاق مدني. لكي يكون طلاقا كنسيا لازم يوافق شروط الكتاب، يبقى يعرض على المجلس الإكليريكي. عكس هذا يبقى فيه غش من جانبه ممكن يؤدي إلى بطلان الزواج. مسؤوليتك زي ما بقول لك تاخد كل الاحتياطات الممكنة. والله معلش، ما كويس إن احنا نتفاوض في هذه الأمور، وده الفرق بين الطالب اللي وطبعا لما يعرض على المجلس الإكليريكي يقدم للمجلس الإكليريكي حكم المحكمة بالتفاصيل والحيثيات كلها، وما هو سبب الطلاق وكيف طلق. بعض الأشخاص يغيرون المذهب لكي يطلقوا، والقانون في المحكمة يقول إذا اختلف الاثنان في المذهب أو العقيدة أو الملة تطبق الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية تقول إنه من حق الرجل أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة، بإرادته المنفردة، يعني بإرادته لوحده، ما فيش لا محكمة ولا رأيها هي ولا قوانين ولا حاجة، بإرادته المنفردة. يقول لها اذهبي طالقا تجد نفسها على أقرب رصيف. معلش ده اللي حاصل يعني. فيتحايل شخص ويحول، يقول مثلا انه بقى روم ارثوذكس او سوريان ارثوذكس او ارمن ارثوذكس، بينما السوريان الارثوذكس والارمن الارثوذكس لا خلاف اطلاقا بيننا وبينهم في العقيدة، لكن امام المحكمة مختلفين في الملة، ويطلب ان يتجوز. فيجي عندنا نقول له اسفين، هات لنا المحضر يتعرض على المجلس الكريكي ويفحص. بعدين هقول لكم شوية حاجات للشرح يعني بعد كده، بس نخلي المعلومات ماشية. إذا كان أرمل، الشخص أرمل، تقدم شهادة الزواج وشهادة وفاة الطرف الآخر في الزواج. يعني مثلا هيجيب شهادة الوفاة، بس ازاي نثبت ان هذه المرأة التي توفيت هي زوجته، فلازم يجيب شهاده الزواج الايه السابقه. المشكله هل حدث زواج ان بتوين، يعني في الفتره ما بين وفاتها وطلب الزواج؟ يعني جايز واحد مراته اتوفت، بعد ما مراته اتوفت اتجوز واحده تانية، وبعدين طلق التانية وطلق باطل، ولما يجي يقدم يقدم شهاده الزواج الاولانيه اللي ماتت. طب واللي في السكه دي برضو لابد ان احنا نعرف شهاده الزواج بتاعه الاولى اللي ماتت، وانه بعد اللي ماتت ما خدش واحده في السكه وطلقها. عايزه برضو اقرار للنقطه دي وشهود وحاجات زي دي. ماشي الكلام ده؟ معلش نشوف الباقي كله، هنشوف الموانع بعدين نقول موانع الزواج. موانع الزواج التي تؤدي الى البطلان، بطلان يعني annulment. معلش دي كلمه جت في السكه. بطلان الزواج يكون لاسباب، يعني البطلان غير الطلاق. البطلان يعني كأن الزواج لم يكن على الإطلاق، كأن الزواج إيه لم يكن على الإطلاق. هديكوا شوية أسباب. يعني من ضمن أسباب بطلان الزواج أن يكون الشخص مرتبطا بزيجة أخرى لم يفصم عراها كنسيا، ومن أمثلتها الطلاق في محكمة لغير الأسباب التي تحكم بها المسيحية. من ضمن أسباب البطلان أن توجد قرابة مانعة أو نسب مانع، يوجد مانع من ناحية النسب أو من ناحية القرابة. النسب مانع مثلا زي تكون امرأة أخوه أو أخت امرأته، تكون زوجة أخيه أو أخت زوجته المتوفاة، ده نسب مانع. قرابة مانعة معروف في جدول لقرابات المانعة. عموما كل قرابة تشوش النسل وقرابته، كل زيجة تشوش قرابة النسل هي زيجة ممنوعة. زي واحد مثلا طلب ان يبقى عديل ابوه، دي من موانع الزواج اللي تسبب بطلان. من موانع الزواج التي تسبب بطلان أن يكون الزيجة بالإكراه بغير موافقة من الطرفين، بالتهديد لأسباب، التهديد بأسباب مادية أو أسباب معنوية. أسباب مادية يعني البنت تقول مش عايزة أتجوز الراجل ده، أبوها يقول لها هتفضحيني، يقول عليك بتحب واحد تاني إن ما خدتهوش أدبحك. في الصيد الدبح ممكن يعني، وضميره يريحه إن هتضيع سمعة الأسرة وما تجوزوش إيه، والواد زين وعال ولازم بتحب واحد تاني تبقى هتضيع شرف العيلة يبقى تدبح، فبالإكراه تتجوزه. وقول لها لو قصاد الجسيس ولا قصاد الناس قلت مش عايزاه يبقى آخر عمرك. فالقسيس يقول لها موافقة، تقول له موافقة يا ابونا، موافقة موافقة. ده إكراه الإيه المادي. الإكراه بقى الأدبي أو المعنوي، إن الأم تعيط والأب يعيط، أمك هتموت، جالها ضغط، جات لها جلطة، جات لها غلطة، أي حاجة من الحاجات اللي أبوك ضغطه زاد، أمك السكر زاد عندها، خلاص هتخلصي عليه. هتخلصي عليه. أو الضغط من نوع تاني، أمال هتتجوزي إيه؟ أديكي ما خدتيش فلان وفلان وفلان، وبعد كده هتبوري وتفضلي أعدلنا في البيت كده زي بيت الوقف، ما هوش بيتحرك من محله، وحكاية ربنا يستر عليه. فيبقى فيه الزيجة نوع ايه من الإكراه والضغط. يبقى قلنا البطلان اما الارتباط بزيجة اخرى، لا اما يوجد مانع من ناحية القرابة أو النسب أو يكون بالضغط وبغير الموافقة، هما التلاتة دول قلناهم. أو يكون مثلا البطلان إذا كان الرجل عاجزا جنسيا، يعني مش متكامل للرجولة، وتكون المرأة زي ما بيقول القانون التعبير اللي في القانون مكنته من نفسها ولم يستطع ان هو يعيش معها كزوج طبيعي، فبيبقى بطلان زواج. وفي الحالة دي المحكمة بتحول الشخص الى الطب الشرعي وبتشوف المرأة، وغالبية الاحوال بتكون المرأة لا تزال بكرا، يعني عاشت مع زوجها 6 أشهر ولسه بكر نتيجة لعجز الزوج. وجايز ما تكونش بكر، ان في الصعيد ممكن يفض بكارة المرأة بطريقة صناعية، ولكن يقدر الطبيب الشرعي يعرف الحكاية دي، فدي بتسبب بطلان زواج اللي هو عجز الزوج. او ان يكون الزوج او المرأة، يكون الزوج غير متكامل للرجولة او المرأة غير متكاملة الأنوثة، كأن يكون احدهما خنثى مثلا أو أي عيب خلقي لا يجعل المرأة أو الرجل متكامل الرجل أو الأنوثة. من ضمن أسباب بطلان الزواج أيضا أن يكون حالة جنون أو مرض نفسي قبل الزواج، يعني ممكن طبعا يتجوز واحد يجنن التاني في الزواج ويجي يطلب بطلان زواج، لا يعني ممكن يكون مجنون جاهز يعني جاي مستوي. وطبعا الحاجات دي بيمكن ادراكها بساعات يجيبوا شهادات من مصحات عقلية او نفسية بان كان عنده كده. وممكن ان يبطل الزواج ايضا مرض قبل الزواج يمنع المعاشرة الجنسية أو يسبب عدوى خطيرة، كأن يكون إنسان مريض بالجزام مثلا أو البرص ما يقدرش الطرف الآخر يعشره، أو يكون عنده سل في حالاته الأخيرة والسل ده ينسل إلى الطرف الآخر بهدوء. كل دي أسباب إيه؟ تبطل الزواج. أو أن يكون الزواج من مما يبطل الزواج أن يكون هناك أن يكون مبنيا على الغش، على الغش في سبب جوهري، سبب جوهري مش سبب عادي، يعني مثلا مش يقول إن هو واخد بكالوريوس طب بدرجة ممتاز ويطلع بدرجة مقبول، طبعا ده ما يبطلش. او انه هو واخد تجارة عليا ويطلع واخد تجارة وسطى، يكون سبب جوهري. يعني زي ما المرأة مثلا تكون مكتوبة انها بكر فيجد انها ثيب، ثيب بالثه يعني ليست بكر، زي ما الشاعر بيقول على رغباته في الحياة بيقول أمان أماني، جمع أمنية، أمان عذارى لم يجلن بخاطري، أمنية عذراء ما مرتش على فكر بشر، أمان عذارى لم يجلن بخاطري وبعض أمان القوم شمطاء ثيب. في بعض أماني يعني يا ما فكروا الناس فيها لكن هو له أمنيات وطموحات تانية. ثيب، ثيب يعني امرأة غير بكر، ثه يهبه، سهيه به، به مفتوح بالسه. فده يبقى غش في مسألة جوهرية. غش ايه؟ في مسألة جوهرية. يا ما الناس بيغشوا، لكن المهمة في مسألة جوهرية. في ناس بيغشوا في الشهادات، وناس بيغشوا في الأملاك، وناس بيغشوا في السن. المهم يكون غش في مسألة ايه؟ جوهرية تبطل الزواج. بطلان الزواج يبتدي يبقى يتجوزوا بعديها كأنهم أبكار يعني. نعم؟ كبكرة، يكتب كبكرة. يعني افرض رجل عاجز والمرأة لا تزال عذراء وجوزته وبعدين حكم بطلان الزواج وهي ما تزال بكر يعني. فالزواج الاول ابطل ويكون تتجوزه كبكر ممكن. لما يكون الرجل عاجل جنسيا لا يستطيع ان يتصل بالمرأة اتصالا طبيعيا كرجل فبتبقى كبكر هي نفسها. كل دي اسباب لبطلان الزواج. ولكن هناك بعض ملاحظات يعني ينبغي انها تكون مفهومة. اذا حدث ان الزوج مثلا شكى انه تزوج المرأة ولم يجد انها بكرا كويس، لابد ان هو لا يخالطها بعد كده، يعني مش يستمر في مخالطته وبعدين يقول دي كانت بكر. ما دام خالطها بعد كده يبقى رضي بهذا الوضع وقبله، يبقى تسقط حجته في العذر بان المرأة لم تكن بكر. نعم، هو طبعا معروف ان الماكسيموم شهر، لكن ممكن من يوميها يشتكي، لكن على الاقل يمتنع عنها. نعم، اذا كانت المحكمة لم تحكم ببطلان الزواج ممكن يلجأ الى محكمة درجة اعلى يستأنف الحكم، ما دام ليه حق يبقى يستأنف الحكم. لكن اذا كانت المحكمة وجدت ان الاسباب المقدمة للبطلان لا تستحق البطلان، ده قرار محكمة احنا ما نقدرش نخش فيه، لا يلغي قرار محكمة الا محكمة اعلى منها درجة، لا يلغي قرار محكمة الا محكمة اعلى منها درجة. نعم.
هل يوصف بكلمة بكرة انه اول زواج
ليها؟ يقصد بكلمة بكر حالتين، اما اول زواج ليها، اما بكر يعني لا تزال تحتفظ بعذراويتها.
اذا كانت لا تحتفظ بعذراويتها، يمكن ان يقال ابن البكر.
لا اصل شوف ايه، انا مش عايز اخرج من الاحوال الشخصية الى اللغة، لكن هقول لك كلمة بكر لها عدة معاني. مثلا بالنسبة للمرأة، البكر يعني اول المواليد، فيرست بورن، ولذلك السيد المسيح اعتبر البكر لانه المولود الاول، وهذا ما ورد في سفر الخروج إصحاح 13 آية 1 و2، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. فأصبح البكر هو فاتح الرحم، ما دام فاتح الرحم يبقى هو المولود أولا. والسيد المسيح سمي بكرا ليس لأنه أكبر إخوته، زي دلوقتي تقول أخويا البكر يعني أكبر إخواتي، لا، وإنما لأنه المولود أولا حتى لو لم يوجد مولود آخر. فكلمة بكر يعني إيه؟ المولود أولا. بالنسبة للمرأة كلمة امرأة بكر يعني امرأة عذراء. وممكن إذا كانت في بطلان زواج وتعتبر ما زالت عذراء مع أنها تزوجت اسمها بكر، وتحتفظ بعذراويتها، يعني جايز تكون تزوجت والزواج أبطل وهي تحتفظ بعذراويتها، لذلك نسميها بكرا. ننتقل لنقطة أخرى. واحد بيقول ما هي العنة؟ العنة هي عدم قدرة الرجل على العمل الجنسي. مش هقدر أقول أزيد من كده. إيه تاني؟ رجل عنين يعني عاجز على أنه يباشر المرأة في الناحية الجنسية، و الأطباء الشرعيون يقسمون العنة إلى نوعين: عنة طبيعية يعني عجز من الناحية الجنسية، وعنة نفسية. العنة النفسية وغالبيتهم بيحكم بالنفسية، العنة النفسية يقول إن الرجل مع امرأة معينة بالذات ما يستطيعش يعيش معها كزوجة لأسباب كثيرة، إما أسباب كراهية، إما أسباب اشمئزاز، إما أسباب أي حاجة كده. وهذا يقول تزوج رجل بأخت امرأته وأنجب منها أطفالا، وهذه المرأة تريد التناول ولكن الكهنة يمنعونها، فكيف تحل هذه المشكلة وما مصير أولاد؟ احنا أعلننا كثيرا 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 على أن هذه الزيجة باطلة، ونشرت مقالات في الكرازة قديما وحديثا، ونشرت مقالات عديدة في جريدة وطني، وتكلمت من فوق المنابر على أن هذه الزيجة باطلة. فإذا كانت المرأة دي على الرغم من كل هذا تروح متجوزة وتتحدى كل تعليم الكنيسة، وبعد تيجي في الآخر تقول ناولوني، الواحد يناولها ألمين مش يناولها من جسد الرب ودم. قلنا كتير ونشرنا كتير، تروح متجوزة زيجة غلط وبعدين تقول عايزة تناول، تتناول ازاي بقى مادام تعيش في حياة خاطئة؟ يعني عايز أقول لكم حاجة، أنا إن شاء الله هنشر كتاب عن الأحوال الشخصية أو عن الأسرة وأكتب فيها قوانين الأحوال الشخصية إن شاء الله. اللي عايز أقوله هو الآتي، من ضمن الأسباب التي كتبتها في المقالات، عايزين أكتر من القديس باسيليوس الكبير الذي نصلي بقداسه الإلهي في كل كنائسنا؟ له مقالة طويلة عريضة من مقالاته القانونية يقول إن الزيجة دي خاطئة. في ناس يتحججوا على رأي صدر من أحد الآباء مثلا، لكن مدام الكنيسة بصفتها الرسمية قالت الوضع ده غلط خلاص، يروحوا يبعتوا للمجلس الكريكي وياخدوا التصريح يوافق ولا ما يوافقش. لكن الكاهن الذي يعقد زواجا مخالفا للقواعد الشرعية هو عرضة أن يحاكم أمام المجلس الإكليريكي وأنه يوقف أو يعزل أو يشلح على حسب الظروف التي مرت به. هنا إحنا بنطبق قوانين ربنا ولا نجامل في هذا الأمر أي إنسان. وأنت تضيع نفسك ليه؟ وليه تعرض نفسك ككاهن لأنه يحكم عليك؟ من أجل أنك بتجامل ناس؟ طب افرض جاملتهم على حساب الحق وعاشوا عيشة خاطئة، وأصبحت أنت مش بس مدان أمام الكنيسة تحكم عليك، مدان أمام الله اللي أعطيت شرعية لزواج خاطئ، وعايشين في الخطية وأنت السبب، عايشين في الخطية وأنت السبب. بل ربما يعيشوا في الخطية وضميرهم مستريح. يعني إيه ضميرهم مستريح؟ يقول الكنيسة جوزت أبونا اللي في إيده سلطان الحل والربط هو اللي جوزني، وتكون أنت ضيعته وضيعت نفسك. ليه؟ ليه تخش في حاجات زي دي؟ إلا لو كان هيديك قرشين في الزواج يعني؟ ده ما ممكن الكنيسة تحكم عليك بأنك أنت لا تمارس خدمة سر زيجة طول حياتك، ويبقى ضيعت فلوسك طول عمرك أو ضيعت كهنوتك كله. ليه يا حبيبي؟ امشي صح ما تضيعش روحك. لا ما يتمش. يتم ازاي بقى؟ يتم ازاي مدام شرعيا خطأ؟ اذا كان ربنا يقول ان الزيجة دي خطأ، نيجي نقول السر يتم؟ شوفوا الكتاب المقدس شرع أول قائمة في الزيجات الممنوعة. أول قائمة في الزيجات الممنوعة في الكتاب المقدس في لاويين 18. أول قائمة في الزيجات الممنوعة موجودة في لاويين 18. وسط الممنوعات من عدم الزواج بالأم وعدم الزواج بالأخت وعدم الزواج بالخالة وعدم الزواج بالعمة وعدم الزواج بالجدة إلى آخره، وعدم الزواج بالحمى، تلاقي في كل دول يقول لك عورة امرأة أخيك لا تكشف، إنها عورة أخيك. يعني الزواج بامرأة الأخ ممنوع في لوين 18. وبعدين تلاقي في لويين 20 يقول وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، فذلك الإيه؟ نجاسة. يجي واحد يجوز واحد بامرأة أخوه وتيجي تقول لي السر يسري، لما الكتاب المقدس بيقول لا. أهو في لويين 18 اكتبوا لو عايزين، في لويين 18 آية 16 وفي لاويين 20 آية 21 هنا في خطأ في الشريعة، فالسر لا يبنى على كسر الشريعة. وأنتم تعرفون أيضا قصة يوحنا المعمدان اللي قال هيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. في استثناء واحد لامرأة الأخ هو الذي ورد في تثنية 25. في تثنية 25 إذا توفي الأخ دون أن ينجب نسلا وأخوه يتزوج امرأته لكي ينجب نسلا لأخيه. يعني إيه ينجب نسلا لأخيه؟ يعني الابن البكر من امرأة الأخ يدعى باسم الأخ اللي مات. تستطيع دلوقتي تاخد مرات أخوك وتخلف منها عيل وتقول ده ابن أخويا اللي مات، وتكتبه في شهادة الميلاد ابن أخوك اللي مات، ده يبقى تزوير في أوراق رسمية وتروح للسجن، ولا يعتمد أحد مثل هذا الزواج. أمور كانت لها ظروفها في العهد القديم وانتهت، ملهاش وجود من ناحية الأنساب ومن ناحية الميراث، وأصبح لا وجود لهذا الأمر في العهد القديم. في العهد الجديد ولذلك تجد هذا الأمر واضح في تثنية 25 هقراه لكم. يقول إيه من آية 5 إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، شوف الشرط، ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى آخر لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. ففي شرط إن أخوه مات وليس له نسل، والشرط الثاني ان الابن البكر اللي يولد يقوم باسم الاخ الميت. وهذا هو نفس الامر الذي ورد في متى 22 لما اتى مجموعه من الصدوقيين لكي يختبروا السيد المسيح من جهه واحده، كل ما تاخذ واحد اخ يموت لغايه لما خدت 7. شوف قالوا ايه في متى 22 من ايه 23 في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد، واخدين بالكم كلام، إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، ليس له أولاد ويقيم نسلا إيه لأخيه. فكان عندنا 7 أخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، هذا الشرط، وكذلك الثاني والثالث إلى 7. امرأة جامدة تموت بال7 كل واحد تاخده تخلص عليه وما يجيبش نسل، لا طال نفسه ولا طال العيال. فصارت امرأته لأخيه لكي تنجب نسلا للأخ الميت، يعني السبب هو كده. فيجي واحد يقول لي دي أحسن زيجة أن واحد يأخذ امرأة أخيه علشان يربي أولاد أخوه، يربي أولاده، ده مدام في أولاد يبقى بطلة حتى في العهد القديم، يربي أولاد أخوه يربيهم إزاي؟ ده مدام أخوه ليه أولاد يبقى السبب قد بطل. نفس الأمر ده هو بحاله موجود في مرقس وموجود أيضا في لوقا. في مرقس 12 وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأته ولم يخلف أولادا، نفس الشرط أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه، يبقى نقطتين، لم ما أنجبش أولاد وإيه أخوه يأخذ امرأته ليقيم نسلا، ونفس الكلام في لوقا، يعني ما فيش داعي نضيع وقتنا. فكنا أن يربي أولاد أخوه ده غلط حسب الشريعة، غلط. الشريعة تقول لو أخوه ليه أولاد ما ياخدش امرأته، وإن دي نجاسة وإنه لا يكشف عورة أخيه. القديس باسيليوس الكبير في حكاية امرأة الأخ، آسف، في حكاية أخت الزوجة، يقول حاجتين. يقول لا يصح أن الأخت تصعد على فراش أختها، يعني الفراش اللي كانت بتنام عليه أختها هي ما تاخدش مكانها. وتاني حاجة قال الأخت، أخت الزوجة الخالة يعني اللي تعتبر كأنها أم ما تاخدش موقف امرأة أب، معروف مرات الأب يعني. وطبعا كلام كتير، وإحنا ممكن ننشر مقالة القديس باسيليوس، لكن هذا الأمر خطأ، دي بتسبب بطلان زواج. نعم. أنا ماليش دخل، الخطأ يعني خطأ، يسيبوا بعض، الخطأ هو الخطأ. أنا ليس من حقي ولا من واجبي إني أبرر خطأ موجودا أيا كان الشخص الذي ارتكب الخطأ أو أشار به أو شرعه. الخطأ هو خطأ، الكتاب المقدس بيقول كده والقديسين بيقول كده. نعم. التوبة يترك ما هو فيه، أدي التوبة، مش التوبة يعني يستمر في الزيجة يقول توب توب، لكن لا يمنع أن دي زيجة غلط، لا يمنع أن دي زيجة غلط، إلا بقى لو عايزين كتاب مقدس طبعة أخرى يعني طبعا منقحة. طيب اهي دي حل، يعني يعيشوا كاخوات فيما بعد علشان بلاش يخشوا في فضايح وما يعشروش بعض كازواج. ابونا داود تدرس في المجلس الكريكي وبتعرض عليهم حالات كتيرة، فبيقول جم وقالوا احنا غلطانين وبندور على ابديتنا وخلاص. فالتوبة زي ما قلت للاخ ده، إن التوبة هي ترك الإنسان للخطأ اللي بيعيش فيه. في الأحوال الشخصية اللي بيتزوج زيجة تانية وزيجة تانية شرعية سليمة، يعني ما بتاخدش بركة إكليل، يعني ما تقولش إكليل الاتنين، البكر ممكن يلبس إكليل واللي متزوج مرة تانية ما يلبس إكليل. يعني لنفرض إن أرمل تزوج بكرا، فممكن هي تكلل والأرمل لا يكلل لأن دي الزيجة الثانية. الشاب لما بيخطئ ما بيبانش الخطية في جسده، لكن البنت لما بتخطئ خطية كاملة بيبان في جسدها. فإما إنها بتخدع الزوج بأي عملية جراحية أو بأي حيلة ويكون هو يعني ما يفهمش، فيبقى زواج برضو مبني على الخداع. زواج مبني ايه؟ على الخداع. فانت ككاهن لو نصحت بمثل هذا الخداع يبقى بتنقذ البنت وبتضيع الراجل، ولو شهدت شهادة تتمسك عليك يقول محدش وقعني في الحكاية دي غير ابون. فاحسن خليك بعيد عن الموضوع ده خالص، احسن لك كده، ما ينوب المخلص الا تقطع هدومه. اذا كان عارف خلاص يبقى هو مسامح وقابل خلاص.
مش ممكن بعد كده يرفع عليها مظلمة ويجيب الكاهن سكه؟
طب الكاهن ماله بالموضوع ده؟ ايه اللي دخله فيه؟ خلي الكاهن بعيد يا ابونا، خلي الكاهن بعيد. إذا كان كاعتراف مش من حق الكاهن إنه يفشي أسرار اعتراف، لكن يشهد في حاجات زي دي مش صح. نعم، إذا هي قالت كده والشهود شهدوا على كده، هو بيمضي على إنه دي كلام الشهود مش على إنه اللي يعرفه. لكن اللي يعرفه كسر اعتراف ما يقولوش. يعني شوف السيد المسيح استخدم كلمة لا أعرف في المجالات التي لا يصح فيها إفشاء الحق، إعلان الحق ده. فقال إن ولا الابن يعرف تلك الساعة، بينما نظريا يعرفها، لكن يعرفها المعرفة التي يعرفها المعرفة التي ختم عليها بعدم المعرفة، واخد بالك؟ واستخدم كلمة معرفة في ناحية أخرى، فقال للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم يا فاعل الاسم، بينما هو بيعرفهم أنهم فاعل اسم. لكن هنا كلمة لا أعرفكم يعني لا تستحقون معرفتي لكم، لا تستحقون إيه؟ معرفتي لكم. كلمة يعرف لها معاني كثيرة جدا في الكتاب المقدس، والكاهن في سر الاعتراف لما يأخذ موقف لا يعرف، معناها إن هو ما يعرفه مختوم عليه بعدم المعرفة، فهنا هو يحشر نفسه ليه؟ خليه بعيد. ساعات الكاهن بقى عايز يعمل عبد المهم، فيخش بقى راجل مهم ويضيع نفسه ويجيب لنفسه مشاكل. التواضع كويس خالص. لا أنا هقول بس استنى يا حبيبي، أنت تكتب في الشهادة أشهد أن هذه لم يسبق لها زواج من قبل، هي دي الشهادة اللي تكتبها. أنت لازم تخش في المحرمات. لا يا حبيبي، لا بس اسأل يا حبيبي. شوف، لو أنت تكون ما بشخشش في الزيجات أبدا، ولو واحد يكلمك قول له يا عم أنا ما مش من مبدأي إن أنا أخش في إيه في زيج، أنت شوفها تعجبك تحبها يعني تستريح ليها اتجوز، لكن أنا ما بخشش في الزيجات. لكن لو أنك أنت مع واحدة معينة تخش تقول دي ملاك، ومع والتانية تقول لا أنا ما بخشش في الزيجات، يبقى مكشوفة. فأحسن لو اتعرف على أبونا أنه ما بيخشش في أمور الزيجات، دي يبقى كويس. نعم، يعني واحد عارف الحكاية دي وعايز يتجوزها، وانت تساعدت على الإجهاض، فاهم لكن تساعدت على الإجهاض تموت الواد، يعني تبقى اشتركت في جريمة قتل. ممكن ان البنت بتختفي شوية وتخلف الواد وتوديه لأي ملجأ، توديه لأي دور حضانة، توديه لناس بيطلبوا عيال يتبنوهم، يعني ليها أسباب كتير. في أديرة كاتوليكية بياخدوه وبيبشوا أموره يعني بقى. لكن انت تقول لها روح موتيه، طب ما تبقى اشتركت في جريمة قتل. انت الموضوع ده يسهر سمع معاكو قوي. واحد بيقول هل اكتشاف احد الزوجين بان فيه روح شيطان او روح نجس وهذا الروح يمنع الاتصال بين الزوجين، هل هذا يعتبر بطلان زواج؟ هو انا اريد ان افرق في الامراض بين الامراض التي تاتي بعد الزيجة وما تكونش موجودة قبل الزواج، والامراض اللي موجودة قبل الزواج. الامراض الموجودة قبل الزواج ممكن ان تبطل الزواج، لكن إذا تزوجوا وأصبح الاثنين واحد، مفروض كل طرف يهتم بالآخر إذا مرض، حتى لو مرض بمرض شيطاني يهتم به، مش على رأي المثل يأكلوا لحمه ويرميه عض. لا، كان قبل الزواج ممكن أن يبطل، بس قبل الزواج بقى عايز أقول لكم حاجة، إزاي لم يكتشف قبل الزواج؟ فترة الخطوبة اللي ساعات بتقعد سنة وسنتين ما يعرفوش انه عليه الشيطان، ولا مغمضين ولا مش دريانين ولا ايه الحكاية. هو العيب ان الخطيبين يتلهيان ببعض امور عاطفية لا تساعدهم على دراسة كل طرف للآخر، وبعدين لما يخش في الزواج تتكشف ليه الأمور. مفروض أن في فترة الخطوبة يعرفوا بعض، بل أن إحنا أيضا من ضمن قواعد في الأحوال الشخصية أن إحنا نعلن عن الخطوبة أو قبلها حتى بأسبوعين، علشان أي واحد له رأي يقول، يعني أي واحد عارف أن ده عليه الشيطان يقول يا جماعة خلي بالكم. نعم.
هل الخطوبة تم هل الخطوبة تم؟
طيب.
بعد ما تسمح الخطيب
يعني سامحها في الحكاية دي.
يعني هو يقول
سامحها. أيوة بعدين.
بس مرة ثانية أثناء الخطوبة هو موجود معاها.
خلاص يبقى يفصل للخطوبة.
ما زال مرتبط فيها. يعني الموضوع حاليا يعني ما زال لسه موجود، يعني زي ما عرض الخطوبة.
يعني هو يعني هو مستعد يتجوزها ويديها تصريح بالحاجات دي ولا ايه؟
لا هو المشكله ان هو
يعني امال ايه؟
انا عايز اتاكد من وجودها وبعد كده اشوف. يعني
شوف بص
المفروض غير سياب يعني غير محدد.
شوف هو الامور العاطفيه دي ان اخذت فتره ممكن بعد شويه تقلب وتؤدي إلى نتائج وحشة. أعرف قصة راجل حكى لي الحكاية دي زمان، ربما سنة 63 أو حاجات زي كده، وأنا أسقف كان عندي فرصة إن أنا أستمع للناس. ساعات الحاجة اللي قدسك بتقول عليها دي أحيانا تتم مع الأقرباء الأشداء، وحفظا لسمعة العيلة وحرصا على القرابة إن الراجل بيغفر. فواحد بيقول ان راح دخل بيته فجأة وكانت امرأته مع رجل وفي وضع آثم، هو ما لقتلها ولا ضربها ولا شنع بيها ولا رفع صوته وقال تعالوا يا جيران ولا غير، انما دخل كانت المرأة مضطربة جدا ولاحظ اضطرابها، وخصوصا انه جه في ميعاد ما كانش متوقع، وبعدين دخل اوضه النوم لقى ساعه الراجل محطوطه على الكومودينو، فاكتشف ان في راجل سحب الراجل من تحت السرير الى اخره. وهما الاثنين خافوا قال لهم اكتبوا لي اقرار بانكم غلطتوا وانا مش هعمل لكم حاجه، يعني لا هيقتلهم ولا حاجه. فكتبوا له الاقرار ده، وبعدين قال للعيله انا البنت دي مش هقدر اعيش معاها لاني دخلت لقيتها بتخطب. فكلهم قعدوا يقولوا له معلش واحنا عارفين انها غلطانه، لكن دي برضو بنت عمك ولا بنت عمتك وبلاش الفضايح. وهي قعدت تعيط وتبكي وتقول المره الاولى والاخيره والى اخره. وأخيرا نتيجة إلحاح الأسرة وبكاء المرأة وتعهدها بالتوبة قبلها إنها تعيش مرة أخرى معه. وبعدين شغل الستات بقى اللي ما يعرفوش إلا اللي واقع فيه. بعد شوية البت قالت لعيلتها ده واخد علي وثيقة وأنا خايفة وعايشة في رعب طول عمري قصاد الوثيقة دي. فقالوا له علشان تخليها تعيش في أمان الله وتريح نفسيتها وقدنا قبلنا توبتها تديها الورقة. هو راح واخد نسخة بالورقة وادها الأصل، فهي لما اطمأنت ان جالها الأصل وما فيش في إيده حاجة فابتدت تلعب تاني وزبطها مرة أخرى. فرفع الحكاية في المحكمة بقى القرايب ولا غيره، وراح قدم الصورة، ومع ان المحكمة لا تأخذ بالصورة لكن قصاد الظروف الموجودة تأكدت من خطأها، حكمت بطلاق منها لعلة الزنا. فيوجد بعض النساء بيخطئوا وما بيقدروش يتخلصوا من الخطية، أو بيخطئوا والشخص اللي أخطأ إليهم بيكون له سلطان عليهم وتأثير عليهم ما بيقدروش يخرجوا من هذا التأثير أو هذا السلطان. فهي مغامرة لا يضمن هذا الشخص كيف يضبطها، ومدام أول مرة سامح وجت تاني مرة يبقى مسألة لا تضمنها أبدا أبدا أبدا. معلش احنا بنتكلم على النصيحة وما نخشش في التفاصيل تاني. يبقى عندنا البطلان، وقلنا أسباب البطلان من جهة الطلاق. من جهة الطلاق الكتاب حدد ان الطلاق يكون لعلة الزنا. هديكوا الشواهد الأربعة اللي موجودة في متى 5:32 وفي متى 19:9 وفي مرقس 10:11 وفي لوقا 16:18. يعني لا توجد وصية واحدة مكررة أربع مرات في الأناجيل زي دي، الطلاق لعلة الزنا. ولكننا نضيف إلى هذا السبب الواحد سببا ثانيا موجود في الكتاب المقدس برضو، وهو إذا غير أحد الاثنين دينه. إذا غير أحد الاثنين دينه، ودي موجودة في كورنثوس الأولى 7:15، بيقول ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. وموجودة في كورنثوس الثانية لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وأيضا إذا كان الاثنان غصنين في كرمة أو في شجرة واحدة، فإذا قطع واحد منهما من هذه الشجرة أو الكرمة لا يمكن أن يكون له صلة بالطرف الآخر. إلى جوار أن الكنيسة بتعتبر أن الشخص الذي يغير دينه كأنه قد مات روحيا، ويطبق عليه ما ورد في لوقا 15 ابني هذا كان ميتا فعاش، أو يطبق عليه ما ورد في رؤية 3:1 إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. فلما بيحصل إن إنسان بيترك دينه إحنا إذا أمكن انفصالهم ممكن بنزوج الطرف الآخر على اعتبار إن الأولاني لا وجود له. وأيضا لأن لو استمر الزواج ممكن أن ينجب أطفالا من دين آخر، يعني برضو دي تكون موجودة في الزواج. غير هذه الأسباب لا نأخذ بها. إن واحد يقول إن العيشة لا تطاق، إن نرفزة، إن ضرب، إن غيره، مش قادرين يبعدوا عن بعض، لكن طلاق ما نقدرش نطلق، لأن الكتاب المقدس ذكر حكما لا نستطيع أن نكسر أحكام الله أو أن نخترع أسبابا من عندياتنا. للأسف الشديد إنه عندما ألغيت المحاكم الشرعية، المحاكم الملية سنة 1955، اعتمدوا اللوائح التي كانت موجودة لبعض الكنائس والطوائف، ومن ضمنها لائحة 1938 التي أقرها المجلس الملي قديما، وكان فيها حوالي 7 أسباب للطلاق، وما زالت المحاكم تأخذ بهذه اللائحة. والعجيب أن هذه اللائحة على قدر ما فيها من أسباب متعددة للطلاق لم تنزل إلى المستوى الذي تزوج فيه أخت الزوجة أو أخو الزوج. برضو بتمنع الحاجات دي، بتمنع الحاجات دي. وهذا المنع ليس موجودا، المنع بتاع أخ الزوج وأخت الزوجة ليس ممنوعا فقط في قوانين الأباء زي القديس باسيليوس مثلا وبعض المجامع مثل القيصرية الجديدة أو غيرها، وإنما هو موجود أيضا في قوانين كيرلس ابن لقلق، وموجود أيضا في خلاصة قوانين الأحوال الشخصية للقمص فيلوثاؤس إبراهيم أستاذنا حبيب جيركس، وموجود في اللائحة الحالية بتاع لائحة 638. يبقى قلنا أسباب البطلان وقلنا أسباب الطلاق وقلنا التعامل مع الزيجة، هل هي بكر أو مطلق أو أرمل، ويبقى إن الكاهن لما بيكتب موانع زواج يستحسن إنه يأخذ إقرار من طالب الزواج وإقرار من عائلته أو أقربائه إلى آخره مع ما يمكن من الوثائق، ويبذل كل جهده. يبذل إيه؟ كل جهد، يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه وما يغمضش عينيه، ما يغمضش عينيه عن حقائق هو يعرف. نعم.
بس نتكلم على شهادة ان المكان ياخد اقرار عن
ايه؟ اولا يكتب ان هو لم يسبق له الزواج، وعيلته تكتب لم يسبق له الزواج، وتسأله مين أب اعترافه قبل كده كانش بيعترف. معلش، إذا كان ملهوش أب اعتراف ممكن تسأل أهل البلد أو أسيس البلد، جايز يعرف، وده ما بيعترفش عليه يعني برضو جايز يعرف. يعني المهم بتاخد كل الاحتياطات اللي تقدر عليها، تبعت لأسيس البلد اللي كان فيها في أي حي، تسأل أباء القدامى في شبر الخيم. نعم.
إذا مر على الأباء كيف تعرفين سحب عشان ما حد يخلي دول الشباب كلهم عارفين، فجأت الموضوع لحد ما
أحسن حاجة تبعت للأباء الكهل ويكتبوا لك إن إحنا ما نعرفوش، وتخليها وثيقة، وتخليه هو يكتب إنه لم يسبق له الزواج وتبقى وثيقة، وتخلي عيلته تمضي إن لم يسبق له الزواج وتبقى وثيقة، وتشوف البطاقة الشخصية بتاعته، بطاقة شخصية فردية ولا عائلية، وتاخد كل الاحتياطات اللازمة وتحط ده كله في ملف عندك. وإذا ثبت عكس هذا يبقى فيه غش من جانبه ممكن يؤدي إلى بطلان الزواج. مسؤوليتك زي ما بقول لك تاخد كل الاحتياطات الممكنة. والله معلش، ما كويس ان احنا نتفاوض في هذه الامور، وده الفرق بين الطالب اللي بيخش معهد وعنده مجال ياخد ويرد هو وزملائه، والشخص اللي يقولك انا في بلد وعندي مذكرات بكتبها ويكون يعني لم يناقش الامور ولم يفحصها. نكمل الحاجات دي بعدين، وانا الاسئلة دي برضو احطها في ظرف. و نعم، رعد بيقول لي هل يمكن ان قداستكم تأمرون بتكوين لجنة من بعض الاباء القانونيين يلجأ اليها الاباء للتشاور في امر الخطوبات التي بها ملابسات من قبل اتمامها، تفاديا لاشكالات ما بعد الزواج من جهة وتحصين؟ انا من رأيي احسن لجنة ممكنة هي المجلس الاكليريكي. المجلس الإكليريكي بيجي يوم الاثنين والاربع، ممكن تيجي يوم الاثنين تسألوه زي ما انتوا عايزين، لأن دول عندهم معرفة بالقوانين وعندهم خبرات كثيرة جدا، فاسألوهم. بس عايز أوريكم إزاي إن الشعب بيضغط علينا أحيانا، وتلاقي الواحد من دول يعمل لأنه آخر عصبية، أما اللي نروح فين، أما اللي هنجوز في الأزهر، أما اللي هنروح عند البروتستانت، أما لها الروح عن الكاثوليك، عايزين الكنيسة. شوف إيه إحدى الخبرات التي اختبرتها في أكثر من 22 سنة في هذا العمل. كثيرون لا يستطيعون أن يخضعوا أنفسهم للكنيسة فيصرون على أن الكنيسة هي التي تخضع لهم. دي يا ما شفنا ناس لا يستطيعون أو لا يريدون أن يخضعوا أنفسهم للكنيسة يصر على أن الكنيسة هي التي تخضع له، وإذا لم تخضع الكنيسة له يقيم الدنيا ولا يقعدها. يعني واحد أخطأ إلى بنته وهم خطيبين مثلا ولا حاجة، والبنت في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، ولو انتظرنا لبعض الصيام الكبير تبقى حكاية، فبنجوزهم بس ما يكونش في كنيسة وفي السر كده، ويعني يداروا والزواج على بال ما هي تخلف. افرض نزل ابن 8 أشهر والابن 8 أشهر المجتمع يمررها، لأن طبعا يهمنا مصلحته. لكن لما يكون ناس كويسين خالص وما فيش أي سبب من هذا النوع، ما احنا برضو بنمشي بالقوانين لكن لا نسلك بها بطريقة حرفية. لكن دول ما فيش معنى، كانوا مبارح موجودين، لما جوزوش مبارح ليه؟ أنا مش عارف. وساعات ناس يقولوا احنا جايين من المهجر، قال له لو جاي من المريخ ما فيش فايدة، القانون هو القانون. فاكرة كمنه في المهجر يبقى يعني نهجر قوانين الكنيسة لكي نريحه.